نعم. الباب الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. شرع الشيخ في هذا الباب بذكر ما يكره للصائم وما يستحب له وحكم القضاء، وأن القضاء يحاك الأداء في مسائل. يقول الشيخ: أولا يكره جمع ريقه فيبتلعه. يقول الشيخ إن الريق الموجود في الفم، الريق اللي هو اللعاب، يكره جمعه بأن يجمعه، إما بقصد يعني بقصد استنزاله أو بأن يجمعه بتحريكه في فمه ثم يبتلعه. ومعنى قولنا إنه يكره يعني أنه لو فعله صح صومه وجائز، لكن تركه أولى. ما الدليل على الجواز وما الدليل على الكراهة؟ أما الدليل على الجواز فلن نقول، لأن هذا الريق يشق الامتناع منه يشق، وذلك أصلا أن دائما تبلع ريقه، كل شخص يبلع ريقه، أليس كذلك؟ لو قلنا إنه يفطر لما صح صوم أحد إلا أن يشاء الله. فالريق أساسا ينزل، إذا كان القليل ينزل، فلو إذا أبحنا القليل إذا تجمع نفس الحكم، هو لأنه خارج في وقت واحد. إذن للمشقة أولا، ولأنه متولد من جسم آدمي ولا يمكن منعه، وهو من غدد معينة موجودة في الفم. لكن لماذا قلنا إنه يكره؟ لأن عندنا قاعدة دائما أكررها لكم، وهذه عند الحنابلة والمالكية فقط، وهو أنهم يحكمون بالاستحباب والكراهة مراعاة للخلاف. لأن من الفقهاء من قال، من فقهاء السلف ومن الفقهاء المتبوعين أظنهم المالكية، قالوا إن جمع الريق، جمع اللعاب والريق ثم ابتلاعه يكون مفطرا، هذا كلام ولهم قاعدة فيها، ولكن هذا القول ضعيف. لكن من باب مراعاة الخلاف كيف وقد قيل، فمن باب مراعاة الخلاف نقول يكره، اتركه أحسن. لأن من العلماء من قال، من علماء السلف من التابعين رضوان عليهم، من قال إنه يفطر، لكن قول غير صحيح. إذن عرفنا سبب الكراهة وهو مراعاة الخلاف. نعم. يقول الشيخ: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. هذه المسألة فيها حكمان. الحكم الأول حكم بلع النخامة سواء كان صائما أو غير صائم. عندنا شيئان، شيء اسمه نخامة وشيء اسمه نخاعة. بالعين، نعم، نخاعة. يقول: والنخامة هي التي تخرج من الصدر البلغم، والنخاعة التي تنزل من الدماغ. طبعا قصدهم بالدماغ اللي هي الجيوب الأنفية، وهي التي تنزل من الجيوب الأنفية. هذه نخاعة وهذه نخامة. يقولون إن هذه النخاعة والنخامة تسمى نخاعة من باب إطلاق الحكم على الكل، إذا وصلت للفم، المراد بالفم اللي هو تجويف الفم، يحرم بلعها لأنها مستقذرة، لأنها مستقذرة. وهل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ فيه روايتان، والصحيح أنها ليست بنجسة، لأن سلم حكها صلوات الله وسلم عليه بيده من قبلة المسجد، فدل على أنها ليست بنجسة، سبق معنا الكلام فيها. إذن لكن يحرم بلعها لأنها مستقذرة، من باب الاستقذار. فإذا وصلت النخاعة أو النخامة إلى فمك، شف إلى فمك يعني بين أسنانك، فأخرجها بمنديل أو في ثوب أو اجعلها بين رجليك. وذلك يقول يحرم بلع النخامة. طيب، عندي مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بالصوم. أول خلنا المسألة الأولى، نقول إن هذه النخاعة أو النخامة إذا لم تصل للفم هذا أصلا معفون عنه. لذلك بعض الناس تجده يتحرز كلما نزل من أنفه شيء وهو مسكوم يحاول أن يخرجه، لا، ليس لازما، المقصود ما وصل إلى فمك. طيب، لماذا قلنا الفم؟ ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عندنا قاعدة ذكرناها في باب الطهارة ونذكرها في باب الصوم أيضا، أن تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه وليست من الجوف. أمس ذكرنا، أو الدرس الماضي ذكرنا الجوف، تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه وليس من الجوف. ما الذي ينبني عليه في الطهارة؟ وجوب المضمضة والاستنشاق، فاغسلوا وجوهكم. وين المضمضة والاستنشاق؟ لأنها من الوجه. ما الذي ينبني عليها في الصوم؟ ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، منها مسألتنا النخاعة والنخامة إذا لم تصل لتجويف الفم ما يجب إخراجها، ما يجب أنك تتفلها، وإذا لم تصل للفم وابتلعتها لا تفطرك، لأنها من جوفك، ما خرجت خارج الجوف. طيب، انظر الصورة الثانية، لو أدخلت شيئا إلى جوفك، أدخلت هذه ملعقة أو شيء ولم يصل شيء إلى حلقك، مجرد الفم لا يفطر، لأنه هذا ليس جوفا، هذا ملحق بالوجه. واضح القاعدة فائدتها؟ وضحت القاعدة وفائدتها. طيب، إذن عرفنا المسألة أنه يحرم بلع النخامة، قلنا والنخاع كذلك يحرم للاستقذار وليس للنجاسة. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. لماذا قال إنه يفطر بها؟ لأن الوصول للفم معناها كأنها خرجت فابتلع شيئا جديدا، كأنها خرجت فابتلع شيئا جديدا. طيب انظر، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ويلحق بالنخاعة والنخامة كل ما لم يكن معتادا في الفم. المعتاد في الفم اللي هو اللعاب، إذا ابتلع اللعاب يقول لا يفطره لكن لا يجمعه. ما لم يكن معتادا في الفم قالوا مثل القيء، الشخص إذا قاء من غير قصد منه لم يفطر، لكن لو وصل إلى فمه ثم ابتلعه أفطر بإجماع، بإجماع أهل العلم. الصورة الثانية قالوا لو كان في فمه دم يمكنه إخراجه، شوف في دم ما يمكن إخراجه، تجد الطعم لأنه يسير جدا، لكن دم أحيانا يصير قطع كثيرة، يقول هذا يلزمك إخراجه، كأن تكون عند طبيب الأسنان فيعمل في أسنانك مثلا جراحة أو شيء فيخرج دم، ما أمكنك إخراجه فأخرجه، وما عدا ذلك الذي ينزل هذا معفو عنه، لأنه أصبح تابعا للعاب، أصبح تابعا للعاب ولم يخرج بقصد منك، ما خرج بقصد منك لأنه من الطبيب أو بسبب مرض في لثتك أو نحو ذلك. لكن إذا كان تستطيع إخراجه فيجب إخراجه إذا كان كثيرا. طيب نعم، يقول الشيخ ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. ذوق الطعام جائز، وردت فيه آثار كثيرة في أن ذوق الطعام جائز، وأما ذوقه بلا حاجة هو المكروه. إذا المكروه متعلق بالحاجة، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أن ما كان خلاف القياس يجوز للحاجة وبدونها فيمنع منه، إما منع تحريم أو منع كراهة. طيب قال ومضغ علك قوي، أي يكره مضغ علك قوي. العلك القوي قال هو الذي إذا مضغ ازداد قوة وصلابة، مثل علك اللبان اللي احنا نسميه الصعرور ولا لا؟ هذا الاسم نفس الشيء موجود شيخ؟ نفس الاسم شيخ؟ زين، هذا اللبان إذا أكلته كلما أكلته كلما ازداد قوة وصلابة، هذا يعني ليس محرما ولا يفسد الصوم لكنه يكره. لماذا؟ قالوا لأنه قد وقد إذا دخلت على الفعل المضارع يكون للتقليد، قد يسقط منه شيء في فمك، ولأنه قد أيضا يكون سببا لجمع اللعاب فمن باب الاحتياط، وإلا هو جائز، مضغه جائز ولا يفسد الصوم. قال وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، إن وجد طعم هذا اللبان في حلقه أفطر، وذلك نظرا لأنه قد ينزل شيء نقول يكره، قد يتفتت بعض هذا العلك فيصل للحلق. يقول الشيخ ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. انظر هذه المسألة فيها سأشرحها ثم سأذكر إشكالا عليها. العلك المتحلل هو الذي يذوب منه شيء فيصل إلى الجوف، وكل ليس أغلب بل كل العلوك التي أو اللبان الذي يباع في البقالات التي فيها سكريات كلها تتحلل، كلها بالاستثناء تتحلل، ففيها شيء يتحلل فيصل إلى الجوف، فهذه يحرم أكلها لأنها مفطرة سيذوب منها شيء. والأمر الثاني أنها تكون مفطرة. واضح المسألة؟ إذن الفرق بينها وبين الذي لا يتحلل واضح، أن ذاك مكروه هذا محرم، ذاك لا يفسد إلا إذا بلغ الريق وهذا يفسده مطلقا. طيب عندنا هنا مشكلة، جملة ذكرها المصنف وتبع فيها صاحب المقنع، وتبع فيها صاحب المقنع اللي هو الشيخ أبو محمد بن قدامة عليه رحمة الله، وهي محل إشكال، وهي قول الشيخ إن بلع ريقة. يقولون إن المتحلل قاعدة الفقهاء قبل بن قدامة، يقولون إن المتحلل كله يحرم ولم يفرق بينه إذا بلعه أو لم يبلعه، وصل إلى حلقه أو لم يصل إلى حلقه، وأن أول من ذكر هذه العبارة إنما هو ابن قدامة ثم تبعه شراح الكتاب ومختصره. ولذلك بعضهم قال يجب أن تحذف هذه الكلمة، حتى قال الشويكي لم أجدها عند غير ابن قدامة ومن بعده. وعندي لها توجيه. أنا عندي لها توجيه. أننا نقول نفرق بين أمرين، بين حرمة الفعل وفساد الصوم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما حرمة الفعل فإنه يحرم أكل هذا العلك المتحلل سواء وصل إلى جوفه أو لم يصل، من باب أنه قد فعل الشيء الذي يغلب على الظن وصوله إلى حلقه. وأما فساد الصوم فإنه لا يفسد إلا بتيقنه وصول شيء إذا بلع ريقه. وهذا الكلام يجمع بين كلام الفقهاء جميعا، وبذلك تنضبط القاعدة وهي الموافقة للقواعد والأدلة العامة. نعم. يقول الشيخ: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة وفي معنى القبلة كل ما كان من دواعي الجماع من مباشرة ونحو ذلك. هذه لها حالتان: إما أن تكون من شخص تحرك شهوته فقد توقعه، أو نقول لها ثلاث حالات، لا نقول لها حالة، نقول لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون من شخص لا تحرك شهوته، كرجل مالك لإربه أو أن يكون شيخا كبيرا ونحو ذلك، فنقول هنا جائزة بلا كراهة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وهو صائم، فدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. الحالة الثانية ممن لا يملك نفسه، ممن لا يملك نفسه، أو قد تحرك، عبارة الفقهاء ممن تحرك شهوته، هذا الأصح التعبير، ممن قد تحرك شهوته، فنقول في حقه مكروها. شف، في حقه مكروها. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عباس قال: كان أملككم لإربه أو لأربه، يصح وجهان صحيحان في اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أملك الناس لنفسه، فمفهوم حديث ابن عباس أن من لم يكن مالكا لنفسه كرهت في حقه. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالقبلة للشيخ دون الشاب، وهذا الحديث فيه ما قال لكن يدل عليه مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه. انظر الحالة الثالثة: إن قبل الرجل زوجته وظن، شف ظن، ليس مجرد تحريك الشهوة وإنما ظن الإنزال، حرم عليه التقبيل. إذن ثلاث صور: مباح ومكروه ومحرم. المباح لمن ملك نفسه ولم تحرك شهوته، من حركت شهوته ومن حركت شهوته كره وإن كان يعني قادر على الامتناع أو عدم الإنزال. الحالة الثالثة: إن علم أنه سيقع في الإنزال أو الجماع من باب أولى فإنه يحرم عليه هذه الحالة. طيب، يقول الشيخ: وتجب أو يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيجب على الشخص أن يجتنب الكذب مطلقا والغيبة مطلقا والشتم مطلقا. وفي الصوم آكد، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه فإن سابه أحد أو قاتله يعني خاصمه وجادله ليس باليد، فليقول إني صائم. قال الفقهاء: يستحب رفعه الصوت، يقول أنا صائم برفع الصوت لأسباب، منها أن يستحي الذي أمامه، ولأن فيها علامة لقوته هو أني أستطيع الرد عليك لكني تركتك صوما، وليس هذا خوف من الله ولأجل امتثال لأمره، وليس هذا من باب الرياء في شيء. نعم. يقول الشيخ: وسن لمن شتم قوله إني صائم كما ذكرت لكم قبل قليل الحديث، وأن يكون جهرا يرفع صوته فيه، يرفع صوته بذلك. قال: ويسن أيضا تأخير سحور. الدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت الثابت الصحيح أنهم قالوا: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فلما سئل كم كان بين سحوركم وبين الصلاة قال: مقدار 50 آية. فدل على أن تأخير السحور سنة. أما حديث ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطر صحيح الصحيح، وأخر السحور زيادة أخر السحور فضعيفة لا يصح الاستدلال بها، لكن حديث زيد بن ثابت وغيره من الأحاديث تدل على ذلك، مثله حديث أنس. انظر هنا عندي كلمة السحور تشمل أمرين: الأكلة وتشمل الوقت، تشمل الأكلة وتشمل الوقت. أما الأكلة فإنه يستحب أكل أي طعام، يستحب أكل أي طعام، قالوا ولو شربة من ماء، ولو أن تشرب شربة ماء. والفائدة من هذه الأكلة أكلة السحور أمران: الأمر الأول أن فيها تبييتا أو إظهارا للسنة، قبل كل شيء إظهار السنة امتثال أمر الله عز وجل، والأمر الثاني أن فيها تبييت النية، وذلك قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي إن صور النية هو أكلة السحر، أكلة السحور، هذه أكلة السحور. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو قلنا عرفنا السبب، هو قلنا امتثال السنة، ولأن فيه تبييتا للنية، ولأن فيها تقوية للصائم على صومه، هذا الأمر الثالث، فيها تقوية للصائم. إذن عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ قال وأكلة السحور أو وتأخير سحور، ما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هو الفعل والسحور الأكل، مثل ما قلنا في الوضوء والوضوء، فإذا كانت بالفتحة فهي الأكلة التي تؤكل، وإذا كانت بالضمة فهي الفعل. إذن يستحب تأخير الأكلة، تأخير الأكل، فأن يكون مؤخرا، ولا يسمى هذا الفعل سحورا أو سحورا، لا يسمى الطعام سحورا إلا إذا كان في وقت السحر، أي في آخر الليل في وقت السحر. ولذلك نقول إن من السنة أكلها في السحر، بل السنة أن يكون في آخر السحر. إذن أمره، لو أن امرأة أراد أن يأكل في أول الليل نقول هذه ليست أكلة السحر، هذه أكلة ليل، لابد أن تكون في السحر آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، هي اللي تسمى سحرا، وبعضهم يجعل له قيدا من حيث بعض الأوصاف. إذا المقصود الوقت، ما قبل في أول الليل يسمى أكلة سحور مطلقا، يسمى عشاء، سميه ما شئت. طيب، قال وتعجيل فطر، الحديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال وأن يكون على رطب، أي ويستحب أن يأكل على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد احتسى حسوات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فالرطب هو المستحب والامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رطب، فإن عدم لم يكن أمامه أو ليس هذا وقته، ليس كان يكون في الشتاء، فتمر. والفرق بين الرطب والتمر واضح، التمر الرطب هو الناضج الذي ما زال على هيئته، وأما التمر فهو المكنوز، سواء كان مكنوزا مرصوصا أو جعل من باب الحفظ على شكل يبيس ونحو ذلك. قال فإن عدم فماء، إن لم يجد الاثنين فيبتدئ بالماء، ثم إن شاء أن يأكل بعدها فليأكل ما شاء. طيب، فإن عدم الماء قبل النية يفطر بما شاء، شوربة مثلا، سمبوسة، طبعا سمبوسة هذه لازم في رمضان يا شيخ، سمبوسة مثلا، إذن عصير، لكن ابدأ بالماء، إن لم تجد تمرا فابدأ بالماء، فإن لم يجد ما يأكل، ما رأيكم؟
بالنية.
نقول لا، الصحيح أنه لا نية هنا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم، لا تحتاج إلى نية، من حين تغرب الشمس فأنت مفطر من غير نية، وإنما قال بعض الفقهاء النية، أنت ما تحتاج إلى نية، خلاص أفطرت، حتى لو أنت نائم أنت مفطر، حتى لو كنت لماذا قالوا النية هنا؟ قالوا لكي لا يكون المرء مشابها لأهل البدع، تعرفون بعض أهل البدع من الروافض وغيرهم يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم في السماء، فيقولون على الأقل، لكن ليست لازمة، نحن أهل السنة جميعا ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غابت الشمس منها هنا أفطر الصائم، إذا مجرد غياب الشمس أنت مفطر، نويت أو لم تنوي. وبناء على ذلك لو أن امرأة غابت الشمس ولم ينوي الفطر، قال لا أبغى أكمل، سنتكلم عن الوصال بعد قليل، قال أريد أن أواصل ثم أكل وهو ينوي الوصال، نقول صومك صحيح، وإن نويت قطع الوصال في أثناء الأكل. وضحت المسألة؟ طيب، قال ويستحب القضاء، طبعا الوصال نمر عليه بسرعة، الوصال له صورتان، الوصال إلى السحر جائز لأذن النبي صلى الله عليه وسلم به، والوصال أكثر من يوم منهي عنه لما ثبت أنه سلم فقال إنكم لست مثلكم. يقول الشيخ ويستحب القضاء متتابعا، المراد بالقضاء اللي هو قضاء الأيام الواجبة من نهار رمضان، ويجوز تفريقها، أما جواز التفريق فلا شك فيه لأنه لم يرد دليل على وجوب التتابع، لكن يستحب أن تكون متتابعة. لماذا قالوا استحب التتابع؟ لأمرين، الأمر الأول ما ذكرت لكم قبل قليل، قالوا مراعاة للخلاف، لأن أبا حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى كان يرى وجوب التتابع في قضاء رمضان، لأن عنده قاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، شوف أن القضاء يحاكي الأداء فيجب، والقاعدة المتفق عليه سأذكر توجيهها بعد قليل، فقال يجب التتابع فمراعاة لخلاف قلنا ذلك. نقول نعم إن القاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، لكننا نقول إن كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه في العبادة، كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه، فذلك لا نقول إنه مثل الكفارات يجب شهرين متتابعين. شوف شهرين، فهنا عندما يفطر في يوم انقطع، لكن هنا يختلف عنه، فذلك نريد أن نبين له من حيث التوجيه العقلي أن كلامك ليس كذلك. طيب، ولحديث عائشة مستدل من حيث النص، وهي طريقة فقهاء الحديث، أن نقول حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. مفهوم هذا الحديث أنها كان عليه الصوم من رمضان، ليس كل قضائها وإنما بعض قضائها رضي الله عنها، فكانت توزع كما هو مفهوم هذا الحديث أن ربما كانت توزع القضاء في السنة كلها. يقول الشيخ ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ما يجوز للشخص أن يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني، والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما أوجب الكفارة على من أخر رمضان إلى رمضان الثاني، أوجب الكفارة عليه كما سنذكر بعد قليل. وعندنا قاعدة معروفة أن كل ما يجب فيه الكفارة فإنه أمر محرم، ما تجب الكفارة على شخص لم يفعل شيئا محرما، لكن قد يعظم الإثم وقد يقل. طيب، قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من عير عذر، ما يجوز. وأيضا مفهوم حديث عائشة أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فدل على أن الصحابة يتحرزون من تأخير رمضان، قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني. قال فإن فعل، فعل ماذا؟ أخر القضاء إلى رمضان الثاني من غير عذر، أما بعذر فيعفى عنه. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذه مسألة، يقول إن من يؤخر قضاء يوم أو أكثر من رمضان إلى رمضان الثاني فيجب عليه أن يقضي عن كل يوم مسكينا، يقضيه ويطعم عن كل يوم مسكينا. كم يطعمان مسكين؟ نصف صاع إلا من البر مد، كما قضى به معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية فرق بين البر وغيره، وعمل به الصحابة في عهد معاوية فيكون ظاهرا بينهم رضوان الله عليهم. طيب، عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أو مسألة نذكرها بعد قليل لن سيذكرها الشيخ. المسألة الأولى، هل يجب أن يكون القضاء متقدم على الكفارة أو الكفارة متقدمة على القضاء؟ أيهم الذي يقدم؟ شخص أفطر من رمضان يوم، جاء رمضان الثاني ما قضى، نقول ماذا يجب عليك؟ يجب عليك إيش؟ شيئان، قضاء هذا اليوم وإيش؟ وكفارة يوم. ما الذي يبدأ به؟ نقول يجوز لك أن تقدم القضاء على الكفارة والعكس، يجوز التقديم، لأنه لا تلازم بينهما، ليست من باب السببية فيقدم السبب أو الشرط على مشروطه، لا يلزم. وأنا أقول هذه لماذا؟ هي منصوص في كتب الفقهاء، لأن بعض الناس كثير منهم يظن أنه إذا قضى الكفارة يجب تكون في نفس اليوم، هذا غير صحيح. يعني أنا سئلت قبل أسبوع واحد فقط من يقول لي أظن أن يجب وأنت صائم في نفس اليوم أن تخرج الكفارة، يقول أنا عندي دوام ما أستطيع أجد كفارة في هذا اليوم، مسكين ما أستطيع للخميس والجمعة في الإجازة، فهو يقول مشتهر عندي وفي دائرتي أن هذا كذلك وليس هو كذلك. طيب، يقول الشيخ وإن مات، هذه مسألة مستقلة، كلمة وإن مات أي ويجب عليه الكفارة وإن مات. من الذي يجب عليه الكفارة؟ من أخر قضاء رمضان الثاني. كيف تخرج هذه الكفارة؟ من ماله، تخرج من ماله. قال ولو بعد رمضان آخر، هذه مسألة ثالثة، ولو بعد رمضان آخر، ايش معنى هذه المسألة؟ لو أن شخصا أفطر من عام 1430 خمسة أيام، جاء 31 ما قضى، يجب عليك ماذا؟ القضاء والكفارة، صح؟ عن كل يوم مسكين، نصف صاع، يعني صاعين ونصف. جاء عام 32 ما قضى، 34 سيدخل عليه 4 سنوات، كم كفارة يجب عليه عن كل يوم؟ كفارة واحدة، سواء أخرتها سنة واحدة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، كفارة واحدة، لأن يعني الحكم فيها متعلق بالتأخير. طيب، يقول الشيخ لأن دائما الغايات، خذ يعني ضابط أن الغايات ما زاد بعد الغايات فحكمه واحد، حكمه واحد، كل ما بعد الغاية، فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما بعد المرفق حكمه كحكم الغاية، الغاية إلى وحتى كل ما بعد الغايات وإن بعد يأخذ حكمه. طيب يقول وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أداء العبادات عن الميت، سأذكرها لكم بتفصيل لكي نفهم هذه المسألة ما محلها. الشخص إذا مات نقول أداء العبادات عنه نوعان، إما من باب أداء الواجب أو من باب النفل عنه. من باب أداء إيش؟ الواجب أو من باب أداء النفل عنه. من باب النفل إيش؟ تطوعا، أريد أن أتطوع عن فلان. نأتي بالمسألة الأولى وهي مسألة النفل، وهذه سبق ذكرها قبل في باب الجنائز. الميت من أراد أن يتطوع عنه فليتطوع عنه بما شاء، يجوز. الجمهور أنه يجوز أن تتطوع عن الميت وتهدي الثواب إليه في جميع العبادات البدنية والمالية، وخالف الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقال إنه لا يجوز التطوع عن الميت في العبادات البدنية، وهو الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومشى عليه تلامذته، وأما الشيخ تقي الدين والجمهور فإنه يجوز. وضحت المسألة؟ إذن باب إيش؟ النفل والتطوع. اثنين، أداء العبادات عن الميت الواجبة في ذمته، الواجبة في ذمته. نقول إن الأشياء الواجبة عن الميت لا تؤدى عنه في الأصل، كل الأشياء الواجبة عنه لا تؤدى عنه إذا كانت واجبة عنه، إذا كانت بدنية. وأما إذا كانت مالية فإن لها تعلقا بالمال فتكون دينا فتخرج عنه. واضح المسألة؟ المسألة الضابط ما هو؟ العبادات البدنية لا تخرج من عنه، وإنما العبادات المالية فتخرج من ماله، كالدين، الدين، الزكاة. واحد ما أدى زكاة تخرج من ماله. طيب عندنا مسألة واحدة وهي مسألة النذر. النذر هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإلحاقه بالدين، فإنه قال فدين الله أحق بالوفاء، والحديث الصحيح. لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي قد ماتت وعليها صوم، وهذا الصوم كان صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. فدين رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود في السنن وقبله الإمام أحمد ذاك في النذر خاصة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر حكمه حكم الديون المالية فيجوز أن تقضى عنه. وضحت؟ إذا ما يستثنى من العبادات البدنية التي تؤدى عن الميت إلا النذر. النذر سأذكر الآن صور النذر، الصوم والحج والصلاة وسنذكرها بعد قليل، والاعتكاف تؤدى عنه. وضحت المسألة؟ ماشي معي فيها؟ فهمتوها؟ بس فهمتوا أهم شيء تفهمون كيف جاءت المسألة، لماذا استثنى النذر إلحاقا؟ نحن قلنا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن الأشياء المالية تخرج عنه. لماذا ألحقنا هذه بالأشياء المالية؟ لورود النص. لو لم يرد النص لقلنا إنها بدنية لا تقضى على الميت، لا تؤدى عنه، لكن لورود النص على العين والرأس في ثلاثة حديث الصحيحين في قضاء النذر عن الميت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها نذر، أطلق كل نذر. طيب جاءنا حديثا، سأرجع كلام المصنف، جاءنا حديث في قضاء النذر من الصوم فقط، وذكرت لكم قبل قليل حديث أبي داود من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاءنا حديث أن افتلثوا عليها نذر، مطلق النذر جاء، مطلق النذر. فأخذ الفقهاء أن كل نذر ملحق بالصوم، فمن مات وعليه صوم أو عليه حج صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، أربعة أشياء كلها نذر، جاز لوليه أن يقضيها عنه. وضحت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الحديث. طيب انظر قضاء الولي عنها، هذا نقول لها ثلاث حالات عشان نفهم صور خلاف الفقهاء فيها. إما أن يقضيها الولي بنفسه، وإما أن يقضيها غير الولي تبرعا، وإما أن يقضيها غير الولي بأجرة. إذن أصبحت الصور ثلاث، في غيرها ما في، ما في غيرها ثلاث، إما الولي تبرعا، وإما غير الولي، الولي اللي هو الابن أو الأب، أو غير الولي تبرعا، صديقة جيران، ابن جيرانهم قال بصوم عنه، وإما إيش بأجرة سواء كان وليا أو غيره. الصورة الأولى إذا كان وليه أراد أن يتبرع عنه نقول يجوز. الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي صوم نذر صام عنه وليه، فلا شك أن الولي يجوز، بل مستحب في حقه من باب بره بالميت، ولكي يدخل في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، صوم غيره غير الولي صديقة. بعض الناس يعرف أن لي صديق مثلا مات، وأعرف أنه قد نذر أنه يصلي إذا توظف، في بعض الناس يقول أصلي أن ألف ركعة لله علي نذر أن أصلي ألف ركعة، ثم مثلا بعد الوظيفة مات، هذا نذر تبرر، تعرفون هذه المسألة، نذر التبرر يجب الوفاء به أو في بنذرك، فأردت أن أصلي عن صديقي نقول يجوز ولو لم تكن وليا له. وقول سلم صام عنه وليه خرج مخرج الغالب، فيجوز لغير الولي أن يصوم عنه. طيب بإذن الولي ولا بدون إذنه؟ نقول حتى بإذنه أو بدون إذنه كله سواء، يجوز بإذنه أو بدون إذنه. الصورة الثالثة أن يستأجر شخص سواء كان وليا أو غير الولي بمال لكي يصوم عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن الصوم هنا لم يكن لله، لم يكن لله، وإنما هو لأجل المال، العبادات المدنية المحضة. الحج يجوز لأن فيه مؤنة بيروح وبيجي، ونحن نقول الذي يحج عن غيره إنما يأخذ قيمة المؤنة فقط، لكن تعطي شخص كي يصوم أصبح الحج غير الله لأجل الدنيا، أصلا ما في أجر، صح ولا لا شيخ عبد الله؟ إذن أخذ الأجرة عليه ما يجوز. ومثله ما ذكرت لكم قبل، عندما نقول إن من قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت في قول الجمهور جائز، لكن لو استأجر شخصا يقرأ القرآن ويهديه نقول ما استفدنا، لأن أصلا هذا يقرأ القرآن ليأخذ الأجرة، فرق بين الصورتين. ولذلك بعض العلماء أنكر الثاني وشددوا فيها، بل حكم أظن بالحاج، لم أكو واهم أن أنا أنسى كثير، أظن بالحاج حكى الاتفاق على منعها أن تستأجر أجراء ليقرأ القرآن بهذه الهيئة. أما شخص يحب أخاه ويحب أباه ويحب ابنه أهدى له ثوابا، الجمهور على جوازه، وإن كان من أهل العلم من منع منه، مسألة فيها خلاف معروف.